الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. قال: باب بكاء الوالدين، أي وسوء ذلك على ولدهما، وأنه يعتبر من العقوق. فليحرص الإبن على سلامة قلب والديه، وأن لا يدخل عليهما ما يسوءهما حتى ولو أخفى عنهما بعض شيء. قال رحمه الله: حدثنا موسى، تقدمه بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن زياد ابن مخراق عن طيصلة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وهذا وإن كان موقوفا فتدل عليه أدلة كثيرة، قد تقدم الإشارة إلى بعضها. قال رحمه الله: باب دعوة الوالدين، أي على ولدهما، ربما تكون مستجابة. فليحرص المرء على السلامة من دعاء والديه، بل ليتطلب دعاءهما له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم ولا على أموالكم. دليل على أن دعاء الوالدين قد يستجاب حتى وإن كان دعاؤهما في غير محله. فقد دعت أم جريج على جريج وكان مصليا عابدا: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فما مات حتى رآها. ولو دعت عليه بما هو أعظم من ذلك لربما استجيب لها. وكم من إنسان فسد بدعاء والديه، وكم من إنسان افتقر بدعاء والديه. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة الزهراني ثقة، قال: حدثنا هشام الدستوائي ابن أبي عبد الله سنبر ثقة، وربما عنده نوع تدليس أو نحو ذلك، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ثقة جليل، عن أبي جعفر، قيل الباقر وقيل الرازي وقيل المؤذن وقيل اليمامي الحنفي وهو الأقرب، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، شاهده في الصحيح، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ودعوة المسافر. وأيضا هذه لها شواهد لقوله: أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشروبه حرام، فأنه يستجاب له. دل على أن السفر من أسباب الاستجابة، إلا أن هذا حال بينه وبين استجابة دعوته أكل الحرام. ودعوة الوالد على ولده ولها شواهدها الكثيرة، سواء بالمعنى أو باللفظ. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا: ثلاث لا يرد دعاءهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام يوم القيامة، يفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل: بعزتي لأنصرنك ولبعد حين. قال رحمه الله: باب بر الوالدين بعد موتهما، أي أن الإحسان إلى الوالدين لا يكون في حياتهما فقط، فهذا قد يفعله الكثير ويتكلفه الكثير، ولكن العناية بذلك حتى بعد موتهما ببر صديقهما والدعاء لهما والصدقة عنهما وإنفاذ الوصية لهما وغير ذلك. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل، كأنه نسبة إلى حنظل الغسيل الذي غسلته الملائكة، لا بأس به. قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد الساعدي مولاهم عن أبيه، وكلاهما ليس بمشهور، أنه سمع أبا سيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سيد الساعدي مالك بن ربيعة بن البدن الأنصاري صحابي جليل، فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال نعم، خصال أربع: الدعاء لهما، ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، والاستغفار لهما كما هو مسلك الأنبياء: رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، ولو أذن له لاستغفر لها. وإنفاذ عهدهما أي الوصية والنذر وما التزماه في حياتهما، وإكرام صديقهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أم حسان المزنية، وقال حسن العهد من الإيمان، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما سواء من آبائهما أو من أمهاتهما أو من ممن يليهما، فيوصل الرحم الذي بينك وبينهما، وهذا من إكرامهم. والحديث كما ترى فيه كلام ولكنه في الباب. قال رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد هو الرقام القطان ثقة، قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى بن محمد القرشي السامي ثقة جليل، قال حدثنا محمد بن إسحاق ابن يسار حسن الحديث إلا إذا عن إذ هو مدلس، عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي ثقة، عن محمد بن شرحبيل وهو محمد بن ثابت بن شرحبيل العبدري، ذكره ابن حبان في الثقات ومعلوم توثيق ابن حبان، أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس بالمهدي إلا عيسى بن مريم، ودليله في القرآن والحديث في الصحيح، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان بالمهدي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وصاحب جريج. قيل يا نبي الله ما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له كما هو شأن عباد النصارى، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وفي بعضها راعي غنم، ولا يبعد أن يكون له غنم وبقر. وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، اختلفت إليه بعد اتفاق بينها وبين بعض الفساق على إغواء جريج كما جاء في الصحيح. فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي. فقال في نفسه: وهو يصلي أمي وصلاتي. وكان الواجب عليه أن يجيب أمه، فإن إجابة الأم لا سيما في النافلة متعينة ومتقدمة. وإذا كان في الفريضة تجوز في صلاته ثم انصرف لقضاء شأنها. فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية، فقال في نفسه: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة، فقال: أمي وصلاتي. وهذا لقلة الفقه، فإن عباد النصارى عندهم من القصور في الفقه ما الله به عليم. وإلا كان بإمكانه أن يتجوز ويقضي لأمه حاجتها ويدخل السرور عليها ويؤنسها، ولكنه فعل ذلك محبة لله وحرصا على العبادة، فعسى أن يتجاوز الله عز وجل عنه. فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: أماتك الله يا جريج، لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات. ثم انصرفت. فأتى الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصحاب الصومعة. أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته استعجال قبل أن يسمعوا منه ويعود إليه وتصديق الأخبار الكاذبة. وهذا شأن أكثر الناس، يأتيهم الفاسق بالنبأ على الصالحين، وربما صدقوه وقبلوا خبره. والله عز وجل يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، وجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أنك ولدها، أن ولدها منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هذا هو في حجرها أخذ له. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. فالصحيح أنه صلى ركعتين ثم طعن بإصبعه في بطنه وقال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. قال الملك: أن أجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فإن نجعلها فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم. هو بهذه السياقة من طريق ابن إسحاق، ولكن يشهد لهما في الصحيح. وزاد في الصحيح أن ذلك الولد الذي كانت تحمله أمه فمرت به على جبار، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذه مثل هذا. قال: اللهم لا تعني مثله. ومرت به على يتيمة يضربونها ويقولون: سرقتي زنيتي، وهي تقول: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، وهو يقول: اللهم اجعلني مثلها. الحديث. ومما يذكر أنه تكلم أيضا ابن ماشطة فرعون ذكروا، والحديث يحتمل التحسين. وأيضا شاهد يوسف حديث ابن عباس، والحديث يحسن بعض أهل العلم، والله أعلم. قال: باب عرض الإسلام على الأم النصرانية، أي من ولدها. هذا من الإحسان، إن أدخلها الله في الإسلام على يد ابنها، هذا من حسن الحال، لتكون أمه في ميزان حسناته. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وهو الطيالسي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار هو العجل اليمامي الراجح أنه صدوق، إلا في حديث عن يحيى بن أبي كثير فقد انتقد عليه. قال: حدثني أبو كثير يزيد، وهو يزيد بن عبد الرحمن السحيمي اليمامي ثقة، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني إلا الرافضة، لأنهم ليسوا بيهود ولا نصارى ولا بمسلمين، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعو الله لها. دعا لها بعد أن وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب تغتسل كما في الصحيحين، فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله لي ولي، فقلت: ادعو الله لي ولأمي. بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، استجابه الله، وحرص أبي هريرة على نفعه ونفع أمه، جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح. فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. في الصحيح قال أبو هريرة: لا يراني أحد إلا أحبني. رضي الله عن أبي هريرة، وقبح الله من يبغض أبا هريرة ويطعن فيه، فضله على الأمة عظيم، أحاديثه في التوحيد والعقيدة والعبادة والآداب والأخلاق والقيم والمبادئ والنواهي وغير ذلك، فقد ضرب بعطن في جميع أبواب الدين، فكم له من الأجور. لا يعمل أحد بهذه الأحاديث التي رواها أبو هريرة إلا وله منها حظ وأجر ونصيب، ومسنده فوق 5000 حديث ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث دعا له أن يحفظ فلا ينسى شيئا، وأيضا بحرصه على العلم، حرص لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه من أجل العلم. فمن هذا تعلم أن كثرة الدعاء بالعلم مع بذل السبب من الملازمة والتحفظ والمراجعة والدرس من أسباب الإفادة والاستفادة. قال: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي ثقة حافظ صاحب سنة، قال: حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش بن سالم الأسدي صدوق، وحديثه يقبل إن كان عن أهل الشام، عن عاصم وهو ابن بهدلة، عاصم بن أبي النجود حسن الحديث، عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته، أي في الجنة، فيقول: أي ربي أي شيء هذا؟ فيقول: ولدك استغفر لك. وقد جاء بلفظ آخر عند أحمد وغيره: إن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. وفيه فضيلة الاستغفار للوالدين ومن في حكمهما من الأجداد والأعمام والأخوال، بل وجميع المسلمين إن استطعت أن تشركهم في دعائك فإنك من الرابحين، وإنك من المحسنين، وإنك من المتأسين بالنبي الكريم. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد تقدم دعوة إبراهيم ودعوة نوح عليهم السلام. قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع سعد الخزاعي البصري ثقة، عن غالب هو ابن خطاف القطان التميمي ثقة، قال: قال محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم ثقة إمام بارع في تأويل الرؤيا وإمام في السنة والعلم، قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال لي محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني الدوسي ثقة جليل، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي ثقة ثبت، قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن مبل الحرقة ثقة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي من جهينة ثقة، وانتقد عليه حديث النهي عن صيام بعد النصف من شعبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية من بناء مساجد أو مدارس أو طباعة كتب أو بث العلم والخير أو إجراء الطرقات أو نحو ذلك، أو علم ينتفع به تدريسا أو تأليفا أو تصنيفا ونحو ذلك، أو صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وهذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن، أن الابن الصالح يلزم الدعاء لوالديه، فإن فرط وضيع فقد قصر. أما الطالح قد لا ينتبه لهذا الباب ولا يبالي به. وهناك أمور أخرى نظمها السيوطي ذكرها غيره، هذه الأبيات: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناه محل ذكري، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري: عليه من أعمال غير عشر أو نحو ذلك. وهي عائدة إلى هذه الثلاث، والله المستعان. قال حدثنا بسر بن صفوان هو ابن جميل اللخمي ثقة، قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري عن عمرو بن دينار. محمد بن مسلم هنا الزهري على الطائفي كأن الطائفي تكل ما فيه. عن عمرو وهو ابن دينار المكي، عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، يعني إمضاء الوصية وإمضاء الصدقة ونحو ذلك. والحديث دليل على إمضاء وصية الوالدين والإحسان إليهما بذلك والصدقة عنهما. وقد قال ابن المبارك: ليس في الصدقة خلاف، كما في مقدمة صحيح مسلم. قال رحمه الله: باب بر من كان يصل أبوه. أتقدم الإشارة إلى نحوه، إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث، فيه كلام. قال حدثني الليث بن سعد بن حارث الفهمي عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار المكي، وليس هو أخ لعمر بن دينار، مع أن كلاهما مكي وكلاهما يروي عن ابن عمر كثيرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما: مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال الأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقبه، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه. يعني لو اكتفى بأحد الهديتين لرضيها الأعرابي، ولكن ابن عمر نظر إلى معنى آخر وهو البر والإحسان إلى ود أبيه وإلى صاحب أبيه. وهذا دليل على عظيم فقه ابن عمر وعلى عظيم رعايته لحق أبيه وعلى عظيم إحسانه وبذله وكرمه. فالحمار في تلك الأيام بمثابة السيارة الآن، وانظر كان يستعقب عليه لأنه كان يركب الإبل وربما تعب، لأن البعير يجعل الإنسان كثير الحركة، ومع ذلك يستعقب على الحمار بين الحين والآخر يتروح، وآثر أن يدفعه إلى ذلك الأعرابي. فقال بعض معها ما يكفيه الدرهمان، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. من هنا منها في هذه الرواية كما ترى من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد أشرنا أن فيه كلام، ولكن الحديث الصحيح إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد علّه المقري قال حدثنا حيوى بن شريح المصري ثقة جليل قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد هو القرشي أبو عثمان المدني ثقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني وصل الأب والإحسان إليه من البر، ووصل ود الأب من أبر البر، وذلك أن كثيرا من الناس قد يود أبيه ويبر قد يبر أباه أقصد ويحسن إلى أبيه، يعني من باب الأمر الواقع أب لا يصلح التفريط فيه، لكن أن يبر صاحب الأب هذا مزيد عناية بهذا الباب، وكونه يبره لا لشيء إلا لأنه صاحب الأب، فهذا هو. قال باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. قال رحمه الله أخبرنا بشر بن محمد المروزي ثقة قال أخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي إمام ثقة قال أخبرنا عبد الله بن لاحق المكي قال ابن معين ثقة قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي الأنصاري ليس بالمشهور أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثا فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. قد جاء الخبر مرسلا بنحوه عند ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن عمرو ابن علقمة عن ابن أبي حسين، وأيضا تقدم بنحوه عن ابن عمر من رواية عبد الله بن صالح. المهم أن الإنسان يحرص على صلة ود الأب. قال باب الود يتوارث، بمعنى أنك تصل ود أبيك وابنك يصل ود جده أو يصل ودك، لا بأس، أمور تتوارث. فابن عمر رضي الله عنه وصل ذلك الأعرابي لأن أباه كان ودا لعمر، ليس الابن كان ودا لعمر وإنما الأب. قال حدثنا بشر بن محمد تقدم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب القرشي ثقة فقيه عن محمد بن فلان بن طلحة لا يعرف جهول عن أبي بكر بن حزم أبو بكر بن محمد بن حزم ثقة جليل، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث. الحديث كما ترى ضعيف، ولكن يغني عنه حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق في الصحيحين. قال رحمه الله: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. هذا من تباب البر، إن وقع إلا في مثل هذا لا حرج. فابن عمر رضي الله عنه ربما سمى أباه أبي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ أم بقول عمر إن كنت صادقا ونحو ذلك. قال: حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. قال: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. إسماعيل بن زكريا له أوهام. قال: باب هل يكني أباه؟ لا حرج في ذلك. قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة، لا بأس به. قال: أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة، صدوق لا بأس به، عن عبيد الله بن موهب، وعبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله ضعفه الجمهور القرشي، عن شهر بن حوشب ضعيف. قال: خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. سناده ضعيف والأمر واسع. قال أبو عبد الله يعني البخاري: حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: لا، لكن أبو حفص عمر قضى. وهذا كما ترى ساقه البخاري بانقطاع بينه وبين لم يسمي شيوخه، لكن المعنى يدل عليه.